السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، مرحبا بكم في حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتدبر فيها القرآن، حيث نفسر الجزء الأخير من القرآن، ونقرأ في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للإمام المفسر الأصولي الفقيه عبد الرحمن بن ناصر بن سعد السعدي رحمه الله وسائر علماء المسلمين. يا أخوة، لو أن أصحاب الكراسي تأخروا قليلا حتى يتركوا فرصة للإخوة الذين وراءهم، وحتى يجلس الإخوة، لأني أرى جمعا من الإخوة واقفين. جزاكم الله خيرا. معاشر الفضلاء، كنا بحمد الله عز وجل في مجلسنا الماضي قد أتممنا تفسير سورة التكوير. وأما الفوائد العلمية والآثار الإيمانية فسنجمعها إن شاء الله عز وجل مع سورة الانفطار والانشقاق، لاتحاد موضوع هذه السور ومقاصدها، فسنجمع التعليق عليها بالنسبة للفوائد العلمية والآثار الإيمانية في موضع واحد، وننتقل إلى تفسير سورة الانفطار. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين، يقرأ لنا المقطع الأول من هذه السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت.
نعم، هذه السورة معاشر الفضلاء سورة مكية وهي السورة الثانية من السور الثلاث التي من قرأها كان كأنه ينظر إلى القيامة رأي العين، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي. ومعنى ما قرئ أنه إذا أتى أمر الله وهو قريب قد اقترب، فانشقت السماء ورأيت فيها فطورا وشقوقا بعد أن كنت لا ترى فيها فطورا، وانتثرت الكواكب وتساقطت من أفلاكها وانطفأت أضواؤها وتفجرت البحار بالمياه فزاد ماؤها ففاضت وسالت حتى صارت بحرا واحدا عذبها ومالحها، تختلط فتصبح ماء واحدا. وتقدم معنا أن البحار في ذلك اليوم العظيم تفيض ويزداد ماؤها ويسيل بعضها على بعض فتختلط حتى تصير بحرا واحدا، ثم تسجر نارا. وهذا من عجائب ذلك اليوم أن الماء الذي يطفئ النار يصبح نارا مستعرة، فيتبخر ماؤها وتيبس تلك البحار، وأثيرت القبور وقلبت فجعل أسفلها أعلاها، فاستخرج من فيها من الموتى وقد نبتت أجسادهم فيها بسحاب يرسله الله عز وجل بماء يشبه مني الرجال يتسلل إلى جميع القبور، فتنبت الأجساد في القبور، فإذا أذن الله قلبت القبور وجعل أسفلها أعلاها، وخرج الناس من قبورهم هناك في ذلك الموقف العظيم. تعلم كل نفس ما عملته في الدنيا، تتذكره فلا تنسى منه شيئا، وتقرأه فلا تفقد منه شيئا، فتعلم ما قدمت وما قدمت هو ما عملته بنفسها، وتعلم ما أخرت وما أخرته هو ما سنته لغيرها، فاقتدى بها فيه أقوام وصاروا يعملون بمثل عمله، فمات والناس يعملون بتلك السنة ويتوارثونها. فهذا ما أخره إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. فمن أحيا للناس سنة فاقتدى به الناس وعملوا بهذه السنة فإنه يرى أعمالا ما عملها لكنه سنها، فكانت من عمله بفضل الله. وإن كان سن للناس بدعة أحدثها أو استوردها أو قواها فعمل الناس بهذه البدعة ومات وهم يعملون بهذه البدعة فإنه يجد أوزارا عظيمة في كتابه لم يعملها لكنه تسبب فيها فكانت من عمله. وهذا يدلك يا عبد الله على خطورة القدوة، وأن الإنسان قد يكتسب أجورا عظيمة بواسطة القدوة، بأن يكون قدوة خير في بيته وقدوة خير في حيه وقدوة خير في بلده، وقد يكتسب أوزارا عظيمة بأن يكون قدوة شر في بيته أو قدوة شر في حيه أو قدوة شر في بلده، وقد يكون قدوة شر في بلدان كثيرة لا سيما في زماننا هذا الذي سهل التواصل فيه بين الناس. وقال بعض أهل العلم: ما قدمت هو ما عملته من الفرائض، وما أخرت هو ما تركته من الفرائض، ولا مانع من إرادة الجميع. فلا شك أن الإنسان يوم القيامة، أن كل إنسان، كل نفس سترى ما عملت بنفسها أو تركت بنفسها وما تسببت به من خير أو شر. هذا التفسير الإجمالي الموضوعي الإيماني لهذا المقطع، ونعود إلى التفسير التفصيلي، فيتفضل الابن يقرأ لنا.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: أي إذا انشقت السماء وانفطرت وتناثرت.
نعم، السماء يوم القيامة تتشقق وترى فيها الفطور كأنها أبواب، ثم تزال وتطوى، وهذا من أهوال ذلك اليوم حيث يتغير الكون وتحدث أمور عظيمة هائلة تذهب الألباب وتذهل كل مرضعة عما أرضعت. نسأل الله أن نكون عند البعث من الآمنين.
أي إذا انشقت السماء وانفطرت وتناثرت نجومها وزال جمالها.
نعم، وانطفأ ضوءها وتساقطت من أفلاكها.
فجرت البحار فصارت بحرا واحدا،
وذلك بأن يكثر ماؤها فتفيض حتى تصبح بحرا واحدا متصلا.
وبعثرت القبور بأن أخرج ما فيها من الأموات.
البعثرة هي القلب، يقال بعثرة بالعين ويقال بحثرة بالحاء، وهي القلب وإخراج ما في الباطن، فمعنى بعثرت قلبت وأخرج ما فيها.
وبعثرت القبور بأن أخرج ما فيها من الأموات، وحشروا للموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال، فحينئذ ينكشف الغطاء ويزول ما كان خفيا، وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران. هنالك يعض الظالم على يديه إذا رأى ما قدمت يداه، وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي وهنالك يفوز المتقون المقدمون لصالح الأعمال بالفوز العظيم والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيم.
الله عز وجل يقول: علمت، علما يقينيا لا شك فيه ولا نقص، نفس. وهذا للعموم، أي كل نفس، ما قدمت أي عملت، وأخرت أي تركت وضيعت. وقال بعض المفسرين: ما قدمت يعني ما عملته بنفسها، وما أخرت أي ما سنته لغيرها. واختار هذا الثاني إمام المفسرين ابن جرير الطبري. والحق أن الكل مراد، فكلها مقصودة بهذه الآية. ثم نقرأ المقطع الثاني من هذه السورة:
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
نعم. أي يا أيها الإنسان الكافر بربك، المنكر للبعث، أي شيء غرك بربك الكريم الذي أنعم عليك بنعم لا تعد ولا تحصى، فرباك بالنعم وعبدت غيره، رباك بالنعم ورددت قوله، رباك بالنعم وكذبت رسوله، وهذا غاية الغرور ومنتهاه. فإن كل شيء يدلك على ربك ومع ذلك كفرت وأعرضت. وقال بعض المفسرين: يا أيها الإنسان، يعني يا جنس الإنسان، ما غرك بربك الكريم فكفرت إن كنت كافرا وعصيت مع إيمانك إن كنت مؤمنا؟ ما الذي غرك؟ وربك سبحانه هو الذي خلقك، وأنت تدرك يقينا أنك لم تخلق نفسك ولم تخلق صدفة، ولا يستطيع أحد أن يخلقك، وإنما الذي خلقك هو الله. فخلقك يدلك على ربك، خلقك يدلك على ربك. ولذلك لا ينكر أن الله هو الذي خلق الناس إلا من انطمس عقله بالكلية، وإلا فحتى الكفار إذا سئلوا من خلقكم قالوا الله. وهذا يدل العاقل على ربه، فسواك وسوى خلقك وأنت في ظلمات الرحم، فجعلك على خلق سوي منتظم الأعضاء وجعل كل عضو في موضعه وعدلك فجعلك معتدل القامة لا تزحف كبعض الحيوانات ولا تمشي على أربع كبعض الحيوانات بل كرمك في صورتك وكرمك في هيئتك فكنت معتدل القامة منتصب القامة في أي صورة ما شاء ركبك إن شاء لو شاء لجعلك في صورة من أقبح الصور لو شاء لجعلك في صورة حمار أو كلب أو خنزير لكنه تفضل عليك وأنعم عليك وأنت في رحم أمك فجعلك في هذه الصورة السوية البهية وصرفك إلى ما شاء من صور فقد يجعلك شبيها بأبيك وقد يجعلك شبيها بأمك وقد يجعلك شبيها بأجدادك وقد يجعلك شبيها بأعمامك وقد يجعلك شبيها بأخوالك ولذلك تجد الناس في عائلة واحدة في بيت واحد هذا يميل شبهه إلى أمه وهذا يميل شبهه إلى أبيه وهذا أسمر في وسط بيض مال شبهه إلى جد من أجداده سبحانه هو الذي يصورنا في الأرحام كيف شاء سبحانه وتعالى وجعل صور بني آدم أشكالا وألوانا فهذا طويل وهذا قصير وهذا آدم وهذا أسود وهذا أبيض يصور كيف يشاء سبحانه وتعالى هذا السؤال العظيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم قال بعض المفسرين جوابه كرم الله وحلمه لأن الآية أشعرت بهذا في قول الله عز وجل بربك الكريم فرأيت الله عز وجل يملي لك ولا يأخذك بذنبك فغرك ذلك حتى كفرت أو فسقت أو ظلمت والله إنما يملي للكافر ليزداد إثما ويملي للمؤمن لعله أن يتوب وقال بعض المفسرين جواب هذا السؤال غرك ظلمك وجهلك فكنت من أجهل الجاهلين وأظلم الظالمين وقال بعض المفسرين جواب هذا السؤال غرك شيطانك الذي لم يكن له عليك سلطان، وإنما وسوس لك فاتبعته، ولا مانع من أن يكون الجواب شاملا لكل هذا. فكل هذه أسباب الغرور. نعم والله، إن العبد ليذنب، قد يكون من أهل الإسلام لكنه يذنب، فيرى الله عز وجل يملي له، لا يبتليه بمرض ولا يأخذه فيغتر ويبطر ويزداد في المعاصي، فيغتر بحلم الله وكرم الله. ولا شك أن الجهل شجرة كل شر، فما وقع شر من الإنسان إلا وللجهل فيه نصيب. والجهل ملازم للمعصية، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما عصى أحد إلا بجهل. الإنسان يقع في المعصية من جهة جهله، ولو كان عالما إن عصى يكون فيه نوع من الجهل. ولا شك أن الشيطان يدعو بني آدم إلى كل شر، وأعظم ما يرضيه هو الكفر، وهو يكيد لبني آدم. نرجع إلى التفسير التفصيلي فنقرأ ما ذكره الشيخ. نعم.
قال رحمة الله عليه: يقول تعالى معاتبا للإنسان المقصر في حقه المتجرئ على معاصيه.
فنفهم من هنا أن الشيخ بن سعدي رحمه الله يرى أن الإنسان هنا جنس الإنسان الذي يعصي، سواء كان مسلما ويعصي أو كان عصيانه بالكفر. نعم.
يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ أتهاون منك في حقوقه، أم احتقارا منك لعذابه، أم عدم إيمان منك بجزائه؟ أليس هو الذي خلقك فسواك في أحسن تقويم، فعدلك وركبك تركيبا قويما معتدلا في أحسن الأشكال وأجمل الهيئات؟ فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعم أو تجحد إحسان المحسن؟ إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك. فاحمد الله إذ لم يجعل صورتك صورة كلب أو حمار أو نحوهما من الحيوانات. ولهذا قال تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك.
نحن قرأنا إلى أي مقطع، إلى أي جزء، إلى أي آية؟
إلى يعلمون ما تفعلون.
أنا ظننت أن وقفنا هنا. طيب، أعد القراءة. كلا
بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون.
نعم، بعدما تقدم زجر الله عز وجل الكفار زجرا غليظا، عما يقولون ويفترون من أنهم على الحق، وأنه لا حياة إلا الدنيا، وأنهم غير مبعوثين بعد موتهم. كلا، فليس الأمر كما تزعمون، وليس الأمر كما تفترون. بل أنتم تكذبون بيوم الحساب، الذي يحاسب فيه الله عز وجل العباد، وهو حق لا شك فيه. وإن عليكم لحافظين، إن عليكم في الدنيا ملائكة يحفظون أعمالكم ويحصونها. وهؤلاء الملائكة كرام كاتبون، فهم كرام عند الله وكرام في أخلاقهم وكرام في خلقتهم، ولذلك لا يظلمونكم شيئا، يكتبون الحق لا يزيدون ولا ينقصون، فإنهم كرام وهم كاتبون يكتبون ما تقولون ويكتبون ما تفعلون ويكتبون ما تتركون، وهم يعلمون ما تفعلون، لا يغيب عنهم شيء من أقوالكم ولا من أفعالكم ولا ما تسرون به ولا ما تعلنون. أما ما تعلنونه فإنهم يعلمونه، فما تقولونه علنا يعلمونه ويسمعونه، وما تفعلونه يرونه فيكتبونه، وأما ما تسرون وما في قلوبكم فإن الله يطلعهم على ذلك، فهم يعلمون ما تخفون بإطلاع عالم السر والجهر سبحانه وتعالى لهم على ما في قلوبكم من الأعمال القلبية ومن النيات والمقاصد ومن الهم بالحسنة ومن الهم بالسيئة. وفي هذا وعيد للكفار والعصاة وتحذير من معصية الله عز وجل وتذكير بالحياء. أنت يا عبد الله لو رأيت رجلا يمشي في الطريق لاستحيت أن تفعل المعصية، ربما تشرب الدخان، فإذا رأيت رجلا ذا لحية رميت السيجارة، وربما أطبقت يدك عليها، فكيف لا تستحي من الملائكة وهي معك لا تفارقك ولا يغيب عنها عملك وهم عباد مكرمون، كيف لا تكرمهم؟ كيف تتلوث بالمعاصي أمامهم؟ إن هذا والله ليزجر المؤمن العاقل إذا تذكره عن الإقدام على المعاصي، فإن الملائكة الحافظين لا يفارقونه أبدا. نعم.
قال رحمه الله: وقوله كلا بل تكذبون بالدين.
نعم، كلا قال بعض المفسرين معناها حقا، حقا بل تكذبون بالدين. وقال بعض المفسرين معناها ليس الأمر كما تزعمون، أنه لا بعث ولا جزاء، وقال بعض المفسرين كلا زجر بعدها إضراب، كلا زجر بل إضراب عما يقولون إلى ما هو الحق. كلا بل أنتم تكذبون بالدين الذي هو الحق المبين. نعم.
كلا بل تكذبون بالدين، أي مع هذا الوعظ والتذكير لا تزالون مستمرين على التكذيب بالجزاء، وأنتم لابد أن تحاسبوا على ما عملتم. وقد أقام الله عليكم ملائكة كراما يكتبون أقوالكم وأفعالكم ويعلمونها، فدخل في هذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح، فاللائق بكم أن تكرموهم وتجلوهم.
وقال العلماء إن الله عز وجل قال هنا كراما لبيان عدم الظلم وأنهم لا يظلمون ولا يكذبون، فما في كتبكم كله صدق ليس فيه حرف زائد وليس فيه حرف ناقص. نعم. نقرأ المقطع الأخير. نعم.
إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
نعم، أي أن الناس يوم القيامة ينقسمون إلى أهل نعيم وأهل جحيم، فالأبرار الذين بروا بأداء الفرائض واجتناب المعاصي فكثر خيرهم وقل شرهم، وإذا زلت أقدامهم بادروا بالرجوع إلى ربهم فكانوا بررة أتقياء، أولئك الأبرار في نعيم لا يخطر على قلب بشر، في نعيم دائم لا ينقطع، متجدد لا يمل، كامل لا ينغص. وإن الفجار الذين مالوا عن التوحيد إلى الشرك أو خرجوا عن الطاعة إلى المعصية لفي نار بعيد قعرها، شديد حرها، عظيم عذابها، يصلونها، يعذبون بها، ويصلهم لهبها وحرها من كل مكان، يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. وللأبرار والفجار نصيب في الدنيا مما يكون في الآخرة، فللأبرار في الدنيا نعيم في قلوبهم وحلاوة في أنفسهم، فلهم نعيم القلوب وسرورها وحلاوة الإيمان التي لا تدانيها حلاوة العسل وحلاوة السكر ولهم انشراح الصدور واطمئنان القلوب بربهم. والفجار لهم في الدنيا ضيق الصدور، فهم في صدور ضيقة وما هم عنها بغائبين، فهم إذا دخلوها كفارا لن يخرجوا منها أبدا، فلن يفقدوا منها. وما أدراك ما يوم الدين الذي كذب به أولئك الكفار، والذي يكون فيه انقسام الناس إلى الفريقين، أبرار وفجار، أشقياء وسعداء. أي شيء يدريك يا محمد صلى الله عليه وسلم ما يوم الدين؟ وهذا تعظيم وتفخيم لذلك اليوم. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ هذا تأكيد معنوي، لأنه دخل بين الجملتين حرف العطف، فليس تأكيدا لغويا، وإنما هو تأكيد معنوي، وأفادت ثم مزيد التأكيد. ثم فسر ربنا ذلك الأمر العظيم في ذلك اليوم ببيان أنه يوم لا تغني فيه نفس عن نفس شيئا، فلا تنفعها بحسنة واحدة، لا ينفع الأب ابنه ولا ينفع الابن أباه، ولا تدفع عنها بلية واحدة، ولا تسقط عنها سيئة واحدة إلا ما أذن الله به من الشفاعة، والله في ذلك اليوم يأذن لمن يشاء ويرضى بالشفاعة، فتكون المنفعة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالأمر كله في ذلك اليوم لله عز وجل، وتسقط الرئاسات ويسقط الملك ويذل المتكبرون، فالأمر كله للجبار سبحانه وتعالى، فلا جزاء في ذلك اليوم إلا من الله، ولا شفاعة إلا بإذن الله، ولا كلام لأحد إلا بإذن الله، فلا يستطيع أحد في ذلك اليوم أن يجرؤ على مخالفة أمر الله. في الدنيا كان من العباد من يفسق ويجرؤ على مخالفة أمر ربه، أما في ذلك اليوم العظيم فلا يملك أحد ولا يجرؤ أحد أن يخالف أمر الجبار سبحانه وتعالى. فإذا علمت يا عبد الله أنك صائر إلى ذلك اليوم الذي لا تغني نفس فيه عن نفس شيئا، ولا تكون الشفاعة إلا بإذن الله لمن شاء ورضي سبحانه وتعالى، فإنه يجب عليك أن تعد لذلك اليوم عدته، وأن تحرص على أن تكون في ذلك اليوم ممن حمل خيرا ولم يحمل ظلما ولم يحمل وزرا، وقد خاب من حمل في ذلك اليوم ظلما. فالواجب علينا جميعا أن نراجع أنفسنا وأن ننظر في سيرنا إلى ربنا، فإن وجدنا خيرا فلنعلم أنه بفضل الله، ولنشكر الله، ولنسأل الله القبول والثبات، وإن وجدنا شرا فلنتخلص منه اليوم قبل أن نلقاه غدا في يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ونعود إلى التفسير التفصيلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المراد بالأبرار هم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح.
الأبرار جمع بر، والبر هو كثير الخير المتباعد عن الشر، لا تفقده في الخير ولا تراه في الشر. البر هو الذي لا يفقد في الخير ولا يرى في الشر، هذا هو البر. نعم.
فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرار.
لا شك أن الأبرار لهم الأمن التام في الدنيا والآخرة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ففي الحياة لهم الأمن، لهم طمأنينة القلب، لهم انشراح الصدر، هم أقوياء بربهم سبحانه وتعالى، وعند الموت لهم البشرى: أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فإذا بشرت أحبت لقاء الله، أرادت الآخرة فيحب الله لقاءها، فتكمل سعادتها ونعيمها. فإذا كفنت، غسلت وكفنت وحملت على الأجساد، استبشرت بما أمامها وقالت لحامليها بصوت لا يسمعونه: قدموني قدموني، أسرعوا. فإذا كانت في قبرها كان لها التصديق لقولها: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، ويوسع عليه قبره مد بصره. هذا القبر الذي يراه الناس ضيقا للبر يوسع له مد بصره، ويكون في قبره في هذه الساعة، ويعرض عليه مقعده من الجنة. وإذا بعث كان من الآمنين، ثم يكون من أهل النعيم المقيم. فالخير كله في البر، وهذا أمر يقيني، لكن أكثر الناس لا يعلمون. فنسأل الله أن يرزقنا البر وأن يجعلنا من عباده الأبرار. نعم.
وإن الفجار الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده، الذين فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم.
تقدم معنا أن الفاجر يطلق على المائل عن التوحيد إلى الشرك، وقلت لكم على هذا المعنى الفاجر يقابل الحنيف، لأن الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، والفاجر هو المائل عن التوحيد إلى الشرك. كما أن من معاني الفاجر شرعا الفاسق الذي خرج عن طاعة الله إلى معاصيه. نعم.
لفي جحيم، أي عذاب أليم في الدنيا ودار البرزخ وفي دار القرار.
نعم، الفاجر البعيد عن الله يعيش في الدنيا في لعنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. يعيش الفاجر ولا سيما الكافر ضيق الصدر، فمهما حصل من أموال ومهما كان عنده من حضارة زائفة فإن صدره ضيق. ولذلك تجد الكفار يدمنون على الخمور والمخدرات، ويدمنون على العمل حتى ينسوا ضيق صدورهم، وهيهات أن يكون. وعند الموت يبشر بما يسوءه، والكافر عند الموت تضرب الملائكة وجهه وتضرب مؤخرته، يضرب قبل خروج روحه ويبشر بما يسوءه: أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. وإذا أدخل قبره كذب في قبره أن كذب، فألبسوه من النار وأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، حتى تتداخل أضلاعه من شدة ضيق قبره. ومع كونه في هذا الضيق الشديد والعذاب الأليم، فإنه ينادي: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. نسيت أن أذكر أنه إذا حمل على الأكتاف يقول: يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها. يسمع صوته كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. ثم إذا بعث يوم القيامة كان له الفزع الشديد والخزي الكبير، ثم يكون مصيره إلى النار والعياذ بالله.
يصلونها ويعذبون بها أشد العذاب.
يصلونها معناها يصيبهم لهبها وحرها من جميع الجوانب. يصيبهم لهبها وحرها من جميع الجوانب. نعم.
ويعذبون بها أشد العذاب يوم الدين، أي يوم الجزاء على الأعمال. وما هم عنها بغائبين، أي بل هم ملازمون لها لا يخرجون منها.
وهذا في حق الكفار، فلا يفقدون من النار أبدا، بل هم ملازمون لها. نعم.
وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، في هذا تهويل لذلك اليوم الشديد الذي يحير الأذهان.
والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وللناس من بعده، وقيل لجنس الإنسان، وفي هذا كما قلنا تعظيم لشأن ذلك اليوم العظيم. نعم.
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولو كانت قريبة أو حبيبة مصافية، فكل مشتغل بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها.
قال المفسرون يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعني يوم لا تغني نفس عن نفس شيئا. وشيئا هنا نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء ولو كان صغيرا، إلا ما أذن الله به من الشفاعة. والشفاعة يا إخوة كلها لله، ولذلك لن ينال أحد الشفاعة إلا بإرضاء الله، ويضل ضلالا بعيدا من يطلب الشفاعة من غير الله، أو يظن أنه سيحصل الشفاعة بالشرك بالله، والله لا يكون. وإنما الشفاعة لله سبحانه وتعالى، هو الذي يأذن لمن شاء أن يشفع إكراما له، ولا يشفع شافع إلا لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى، والله لا يرضى لعباده الكفر. فالذي يذهب إلى القبر ويتقرب إلى صاحب القبر يرجو شفاعته وأن يكون وسيلة بينه وبين الله، والله إنما يقطع الصلة بينه وبين الله، ولن يكون له هذا المقبور شفيعا بهذا الطريق. نعم.
والأمر يومئذ لله، فهو الذي يفصل بين العباد ويأخذ للمظلوم حقه من ظالمه، والله أعلم.
وبهذا نكون أتممنا تفسير هذه السورة، وغدا إن شاء الله عز وجل نذكر تفسير سورة المطففين، وهي سورة عظيمة وفيها كلمات غريبة تحتاج إلى تفسير وبيان وإيضاح للمراد منها. فغدا إن شاء الله عز وجل نفسرها إن شاء الله، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول أنا مقبل على الاستقامة وعندي بعض التردد، فبماذا تنصحني؟
كيف تتردد وأنت تكاد أن تدخل جنة في الأرض؟ الاستقامة جنة في الدنيا ونعيم في الدنيا، يفر المرء بها من مشاغل الدنيا ونكد الدنيا، ويحصل بها الإنسان لذة لا يجدها الملوك ولا أصحاب الأموال، فكيف تتردد يا أخي في الدخول؟ كيف تتردد في أن تكون سائرا على صراط الله ومتبعا لسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تتردد من الفكاك من الشيطان إلى طاعة الرحمن؟ كيف تتردد في البعد عما يغضب الله إلى ساحة ترضي فيها الله سبحانه وتعالى؟ فوصيتي لك يا أخي أن تعزم وتجزم وتتقدم، وأن تتخذ إخوة صالحين يدلونك على الخير ويذكرونك به، وإياك أن تلتفت إلى الوراء، إياك أن تعود إلى صحبة سوء. وإنما انتقل إلى الأخيار وكن معهم لتكون منهم، والزم كتاب الله سميرا وأنيسا، لا تمل قراءته، وقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسير السلف الصالحين، واجتهد في الدعاء لا سيما في آخر الليل أن يثبتك الله على الدين، وأبشر بخير من الله ورضوان. نعم.
أحسن الله لكم. هذا سائل يقول لديه معصية ويتوب منها ويعود إليها، فبماذا تنصحه؟
إن الشيطان يشام قلب العبد وينظر أضعف ما فيه فيأتي العبد منه، فلعلك يا أخي عندك ضعف في هذا الباب، فيدخل الشيطان منه ويخرج كما يشاء، فعليك أن تتنبه له وأن تقوي نفسك من تلك الجهة التي تعلمها، ولا تيأس من نفسك، فإن من أمكر وسائل الشيطان أنه ييأس الإنسان من نفسه ويقول له أنت ما فيك خير، أنت لن تترك هذا الذنب، أنت ستموت على هذا الذنب. لا تيأس من الخير، وما دمت يا أخي تذنب ويحرقك ألم الذنب وتتوب صادقا ثم ترجع، فهذا دلالة على خير فيك. لكنك تحتاج إلى مزيد عزم، فحاول أن تبتعد عن مواطن الاختلاء بهذا الذنب قدر ما تستطيع، ودافع هذا الذنب قدر ما تستطيع. فلو فرضنا أنه غلبك وجاء فادفعه، قل لو بعد ساعة، ثم ادفع ثم ادفع. وإذا صدقك الله، إذا صدقت الله سيصدقك الله. ولكن اعلم أنك في طريق خير، ولا تيأس من نفسك، واجتهد في زيادة تقوية نفسك وفي دفع هذه المعصية، ولا تستسلم لها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف أخرج زكاة أرض اشتريتها للتجارة ولكن ركد سوقها، وهل أخرج الزكاة كل سنة أم يوم بيعها فقط؟
من اشترى أرضا وينوي أن يبيعها ليربح فيها، فإنه يجب عليها أن يزكيها في كل عام، فإذا حال الحول يسأل عن قيمتها، كم تساوي لو بعتها، فيزكي قيمتها. لكن لو أنها كسدت وقال له أصحاب الخبرة ما أحد يشتريها، لو عرضتها في هذا الوقت لا يشتريها أحد، أو هذا المكان بعيد عن البلد ما يمكن أن يشتريها أحد، فهذه لا زكاة فيها. ما دام أنها كسدت حتى أصبحت لا تشترى، وإن اشتريت تشترى بثمن بخس جدا، فهذه لا زكاة فيها. أما إذا كان لها قيمة ولكن الإنسان يريد قيمة أعلى، فإنه يجب أن يزكيها كل عام بما ذكرنا، يسأل أهل الخبرة عند حولان الحول كم تسوى، لو بعتها الآن بكم، ويزكي ذلك المبلغ. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: توضع عندي أموال زكاة لأوزعها وأموال أخرى لبناء مساجد، وكنت أكتب على ذلك بما يميز أموال الزكاة من أموال بناء المساجد، ولكن في إحدى المرات نسيت أن أكتب على مبلغ واحد منها، لا أدري هل هو من الزكاة أم غيرها، وحاولت أن أتذكر ولكن نسيت، فكيف أصنع بهذا المال وأين أصرفه؟
حاول أن تبحث عن مذكر كان تتذكر من صاحب هذا المال، لعلك أن تعرفه فتسأله، وإذا لم تتذكر فإنك تجعله في الأعلى، والأعلى هو الزكاة، الأعلى هو الزكاة، فتجعله في الزكاة وتصرفه في مصارف الزكاة. هذا من حيث الحكم. وأقول أنا لو كنت مكانك لجعلت هذا المال في الزكاة، وأخرجت من مالي مثله وجعلته في المساجد، فإنه أبرأ للذمة. لو كنت مكانك لا أخرجت هذا المال في الزكاة، وأخرجت مثله بنية صاحب المال وجعلته في المساجد، فهذا أبرأ للذمة. وأما من حيث الحكم اللازم فالذي يلزمك أن تجعله في الأعلى، وهو الواجب، وهو الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: استدنت مالا لعلاج مرض، وصاحب المال لا يطالب ماله، فعلى من تكون الزكاة، علي أم أنا، علي أنا أم على صاحب المال؟
إذا استدنت وكان المال عندك فقد صار مالا لك، فيجب أن تزكيه مع مالك إذا توفرت شروط الزكاة، ولا علاقة لك بالمقرض، فهو مال لك تتصرف فيه وتنتفع به، فيجب عليك أن تزكي إذا توفرت الشروط. وأما المقرض فإن كنت أنت فقيرا لا تستطيع أن تعطيه المال لو طلبه فليس عليه زكاة، ما يزكي هذا المال، لأنه في حكم المفقود حتى ترده إليه ولو بعد 7 سنين، فيزكيه سنة واحدة، وظاهر حالك الفقر. فإن الذي فهمناه من سؤالك أنك مريض ولا تملك قيمة الدواء فاستدنت من أجل هذا. وكذلك إذا كان الدين مؤجلا بأجل طويل، يعني السداد بعد 5 سنين، فإنه لا يجب على المقرض أن يزكيه في السنوات التي لا يستطيع أن يطالب فيها بالمال. أما إذا كنت غنيا مؤديا لو طلب منك المال ولم يكن الدين مؤجلا بأجل طويل، فإنه يجب عليه أن يزكيه، لأنه كأنه مودع، لأن المال كأنه مودع عند غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من جاء في أثناء التراويح ولم يأتي من أولها هل يدخل في حديث من صلى مع إمامه حتى ينصرف؟
هذا في تفصيل. فإن كان تأخره لعذر، فنعم يرجى أن يدخل في الحديث. وإن كان تأخره تفريطا وتكاسلا فإنه لا يدخل في الحديث، وإنما يكون قام عدد الركعات التي قامها، ولا يكون ممن قام مع إمامه حتى ينصرف. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: نحبكم في الله، أريد أن أحفظ أجزاء من كتاب الله لكني ضعيف الهمة، فبماذا تحثنا؟
أحبك الله وأحب إخوتي جميعا، حفظ كلام الله نعمة عظيمة، والغالي يحتاج إلى بذل عالي، والله يسر القرآن، فاجعل لك همة واجعل لك مقدارا يرفع الهمة، يعني لا تطالب نفسك بحفظ آيات كثيرة في كل يوم، فإن هذا يضعف همتك. لكن انظر، إذا كنت تستطيع أن تحفظ في كل يوم 5 آيات فابتدئ ب3 آيات، قل أنا أحفظ في كل يوم 3 آيات واحفظ، وإذا جئت تصلي الليل فصلي بهذه الآيات 3، ما في حرج أن تكررها في صلاتك كلها في الليل، استمر على هذا فترة حتى ترى أنك حفظت عددا من الآيات، ترتفع همتك، ارتفع إلى 5 آيات، واستمر على هذا فترة ترى أنك حفظت جزءا، حفظت جزئين، سترتفع همتك، ارفع بالتدريج، والذاكرة مثل الطفل تنمو، لكن لا تأخذها بما لا تطيق فتضعف. ابدأ بأقل مما تستطيع، ثم زد شيئا فشيئا، ستجد أنك بحمد الله حفظت كثيرا من القرآن في مدة ليست طويلة. وأسأل الله أن ينعم عليك بحفظ القرآن كاملا. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل من السنة الاغتسال عند وصول مكة؟
نعم، كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا وصل مكة اغتسل، وينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت مكة يسن لك أن تغتسل عند دخولها، فإذا وصلت في الليل وأمكنك أن تبيت في أولها ثم تغتسل وتدخل في النهار فهذا أفضل، لكنه ليس لازما، لكنه ليس لازما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. هذه أخت من بلاد كافرة تسأل: هل يجوز لها أن تهاجر وحدها لأن أهلها يأبون ذلك؟
نعم، أجمع العلماء على أن المرأة إذا وجبت عليها الهجرة يجوز لها أن تهاجر لوحدها إذا لم تجد محرما. فإذا كانت أختنا لا تستطيع أن تقيم دينها وتيسر لها السفر إلى بلد مسلمة لتهاجر إليها، فلا مانع من أن تهاجر لوحدها بلا محرم، وتتحوط قدر ما تستطيع، ولا حرج عليها في هذا بحمد الله. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.